السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهي سنة ماضية تتابع العلماء عليها، ألا وهي قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس يستمعون فيها إلى نص الحديث إسنادا ومتنا، ويتناقلون الأسانيد متصلة موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألهم الله علماء الأمة فحفظوا لنا ديننا بصورة الأسانيد، فلم ينقل لنا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسندا، إما أن يكون كتابا عن رب العالمين كلاما لله تعالى في كتابه، أو أن يكون حديثا قاله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما نقل إلينا بالأسانيد، إما بالأسانيد المتواترة أو التي لم تصل إلى حد التواتر وصحت طرقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يوصون بهذه المجالس، ويحضر الآلاف لسماع الحديث النبوي، ثم يجازون في هذه الروايات، يخرج الطلاب يعلمون الناس ويجيزون غيرهم، وهكذا توالت الأجيال جيلا عن جيل، حتى وصل إلينا بعد 15 قرنا من الزمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم موصول الإسناد، فيتصل إسنادك وأنت في هذا القرن لتصل به إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من شرف. فهذه المجالس لها فوائد، منها أنها مجالس رحمة، أنا لا أتكلم فيها إلا قليلا، وإنما أريد أن أجعل قلبك وقالبك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعيش معه برهة من الزمن، وكلما طال المجلس في مثل ذلك كان أعظم. وقد رأينا في سلفنا رضي الله عنهم أمثلة بارعة على طول مجالس السماع، وعلى إنهاء مصنفات عظيمة في مجالس وفي أوقات محدودة. فهذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، شيخ الصنعة في علم المصطلح، قرأ البخاري كله في 5 مجالس، وقرأ الإمام مسلم صحيح البخاري في 4 مجالس في 2 متتاليين، وقرأ معجم الطبراني الصغير وهو أكبر من كتابنا هذا في مجلس واحد قصير، وقرأوا المسانيد والمعاجم في مجالس، وتتابع الناس على هذا النقل. فلا شك أنه إذا قرع سمعك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت، واختلط دمك بهذا الكلام النبوي، فتأثرت وأثرت في غيرك. كتابنا الذي اخترناه لكم في هذا المجلس المبارك هو كتاب من أمتع ما ألف حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، في شمائله وفي صفاته وفي أخلاقه وفي صفته وفي وصفه، فكأننا نجلس هذا المجلس لنتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ما نقله الصحابة، فكل نقل عنه وصفا وقولا وفعلا وتقريرا، كل ذلك جمعه إمام علم من علماء المسلمين. هذا الإمام من علماء خراسان، الإمام محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. وبلاد خراسان عاصمتها نيسابور، جزء منها في بلاد إيران، ويدخل فيها بلاد مرو. هذه البلاد مع اختلاف الخرائط اليوم، هذه البلدة خراسان أخرجت لنا أسذاذا من علماء الحديث. وتعلم الترمذي عند البخاري شيخ المحدثين قاطبة، ولما مات البخاري ما خلف مثل أبي عيسى الترمذي، لم يترك في بلده مثله، لا في العلم ولا في الفضل ولا في الزهد والعبادة. قيل أن الإمام الترمذي ولد أكمه لا يبصر، لكن الصحيح أنه ولد مبصرا. ولكن العجيب الأعجب من أن يولد أكمه أن الإمام الترمذي لكثرة بكائه عميت عينه. تصور ديت، ده من إيران هوت، يعني إيران مش بلد شيعة في الأصل، الشيعة دين أدخل عليها، علماء السنة خرجوا من هذه البلدة، لكن دين الشيعة دين مدخول على هذه الديار. فالإمام الترمذي هو كان يسكن هذه الديار، صنف لنا كتاب الجامع وكتاب الشمائل من أعظم ما ألف في بطون وأمهات السنن النبوية. فصنف هذا الكتاب في جملة من الأحاديث النبوية وساقها بإسناده، أراد أن يعلمنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. المفترض عند بدء مجلس السماع كما هو منهج العلماء أنك لا تخرج من المجلس إلا لحاجة، وإذا خرجت كتب عليك فوت في المجلس. لذلك أقول إن احنا أوقاتنا متفرقة، يعني لن نجلس 5 ساعات متصلة، وإنما بيننا وبين المغرب ساعة من الزمن، ثم بعد المغرب أيضا ساعة، ثم بعد العشاء كذلك ساعة. فالمجلس لن نعلق تعليقا واسعا عليه، لأن العبرة في هذا المجلس قرع سمعك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل حضرنا مجالس العلماء في علماء الهند وغيرهم، ما كنا نسمع تعليقا من العلماء إلا نادرا. يعني أنا قرأت هذا الكتاب على شيخ المحدثين في بلاد الهند، وهو أعلى إسناد وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذناه عن شيخنا محمد ابن إسرائيل الندوي إمام أهل الحديث في بلاد الهند، فما تكلم بكلمة من أول الكتاب إلى آخره. لكن لا بأس أن نشير إلى بعض الألفاظ الغريبة أو بعض المعاني حتى تجتمع الفائدة. فإن كانت لك حاجة فترجع إلى ما بين الصلوات، ولكن لا تقم أثناء القراءة، فهذا هو الأدب في مجالس السماع. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: أولا، قد ترى بعض الفروق في الأحاديث فلا تعلق، ممكن في بعض النسخ فيها تقديم أحاديث أو في تأخير، هذا موجود في بعض الطبعات لاختلاف النسخ المخطوطة في الكتاب، لكن الحديث موجود، لكن قد يقدم في نسخة وقد يؤخر في نسخة. فأنا عندي نسخة، هذه النسخة أخذتها بالسماع فأنا معتمد عليها في القراءة ولا أتعداها إلى غيرها. إن وجدت اختلافا فالحديث الذي لم تقرأ فقد سمعت وسوف يمر عليك في كتابك بعد ذلك. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صورته وشكله. والخلق غير الخلق، الخلق هو التقدير المستقيم الموافق للحكمة، أما الخلق فهو الدين والطبع. قال أبو عيسى: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكف. قال: حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا الحديث يقرأ على وجهين، فأن تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، أو أن تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. رجلا يعني على معنى الرجولة، هذا غير مقصود. الصحيح كان رجلا، أي كان شعره بين الجعودة والصبوطة، لا هو متجعد ولا هو مسترسل استرسالا كاملا. فالصحيح أو الأفضل في القراءة أن تقول كان رجلا، أي مترجلا شعره. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن تقول كان أحسن من كل شيء. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثني أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أبرد ذو مصربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هاب ومن خالطه معرفة أحب يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا. قال وسمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصر. وأما القطط فالشديد الجعود. وأما الرجل الذي في شعره حجون أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياض حمرة. والأبعد الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمصربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحضور. تقول حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشيرة أو العشير الصاحب. والبديهة المفاجأة. يقول بدهته بأمر أي فجأت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله وهذا مجهول والإسناد ضعيف عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق أي قبلت الفرق بسهولة وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن يعني بين الحاجبين فرق ليست متصلتين ولكن بينهما بياض وكانها متقوسة كان الحاجب متقوسا منفصلا عن صاحبه بينهما عرق يدره الغضب يعني بين حاجبيه إذا كان أو اشتد غضبه ظهر عرق بين الحاجبين أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة الدمية يعني على هيئة التمثال وكانوا إذا صوروا ذلك جعلوا عنقها طويلا فكانه أراد أن يصف طول عنقه كأنه عنق فضة طويلا وهذا من أعلى ما وصلنا من الجمال معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر يعني بطنه مش مرتفعة عن صدره عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك يعني لم يكن على صدره شعر وإنما كان الشعر في منتصف الصدر كخط يتصل من صدره إلى سرته أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل طويل الزندين أي الساعد، يعني ساعده كان طويلا، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف يعني أطرافه كانت طويلة، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين. خمصان الأخمصين أنتوا عارفين الإنسان اللي عنده فلات فوت يبقى إيه بطن رجله نزل في إيه في الأرض، لا وده عيب في القدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بطن قدمه مرتفعا عن الأرض، يعني كان إيه الوصف اللي احنا بنصفه الآن اللي عنده فلات فوت هذا لم يكن فيه عليه الصلاة والسلام. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا وينشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يعني كان دائم الفكر، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. يسوق أصحابه، كان يحب أن يمشي خلف الناس، وكان يقول خل ظهري للملائكة. قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، العقب اللي هو مؤخر القدم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن ثوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، إضحيان يعني مقمرة، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر أي في تدويره. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، وهذا يعني أنه كان في الأصل أبيض اللون أزهر يعني بياض وفيه حمرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة بلدة في بلاد اليمن معروفين بالسواد والنحافة، فكان موسى قريبا من هذا الوصف. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا أي متوسطا في كل شيء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه. قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. الخاتم هو الطابع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، يعني كبيضة الحمامة الصغيرة. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال: حدثنا أبو مصعب المدني قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول سعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقد تكرر. قال: وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: حدثني علباء بن أحمر اليشقري قال: حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أضم مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، يعني حول الخاتم شعرات نبتت حول خاتم النبوة، أي قطعة من اللحم بارزة في كتفه الأيسر من الخلف. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لنأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغدا بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتروا، أي كان سلمان بيع لليهود. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. معنى قوله فحملت النخل أي أثمرت إلا واحدة. وسلمان كان من الشباب المجاهد رضي الله عنه، فسافر ورحل في طلب العلم أو في طلب الحق، فكان على دين المجوس ثم انتقل إلى دين النصارى. وآخر من تكلم معه من القساوسة قال: قد أضلك زمان يبعث فيه نبي، مبعثه من أرض ذات نقل. فسلمان باع كل ما يملك وكان زعيما في بلاده فلم يرض أن يكون شريفا على الكفر ورضي أن يكون خادما في الإسلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. قال حدثنا أبو الأشعث قال أحمد ابن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فضرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى رداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثأليج فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه يعني إذا طال شعره كان يكون إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال حدثنا محمد ابن يحيى بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر عندما تصنع الغدائر إنما وقع ذلك عند شغله أما في غير ذلك فكان يترك شعره مسترسلا. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم ابن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. هذه الحديث تدل على مخالفته لأهل الكتاب وقد تواتر ذلك في الشريعة أنه أمر بمخالفة في كل شيء في صباغة الشعر قال إنهم لا يصبغون فخالفوهم وفي صلاتنا في النعال قال لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم وفي صيام عاشوراء فإذا جمعنا ذلك بلغت عندنا مجلدات في ما قاله عن مخالفاته مع أهل الكتاب. قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الترجل أي تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. لأن الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. فبعض الناس اليوم يقولون يعني أهم حاجة اللي جوه، اللي جوه ده بقى ممكن يقول لك اللي جوه ويشير إلى بطنه مش إلى صدره، أهم حاجة اللي الكرش يعني. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. القناع عبارة عن خرقة توضع ملامسة للشعر حتى لا تؤثر على العمامة، يعني يروح حاطط الزيت أو الدهن ويروح لاف كده خرقة أو قماش على رأسه ثم يلبس فوقها العمامة حتى لا تتأثر العمامة بالدهن الذي يضع على رأسه. هذا معنى قوله يكثر القناع. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. قال حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي نهى عن المتابعة كل ساعة على الدهان وتسريح الشعر، إنما يفعل ذلك مرة بعد مرة. هذا خلاف ما يفعله كثير من الشباب الآن أنه يجلس طيلة النهار في تحسين شعره، المبالغة منهي عنها. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، أي مرة بعد مرة. قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الكتم هو نبت أسود يخلط على الحناء فيخرج بلون بني داكن قريب من السود وليس أسود. شيخنا الشيخ زكريا عليه رحمة الله كان يخضب بهذا النوع، كنتم إذا رأيتم لحيته كان يخضب بالحناء مع الكتم. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. الحديث السابق يدل على أن الصحابة تتبعوا كل شيء حتى تتبعوا عدد شعراته البيضاء، فهذا إذا دل يدل على مدى الإمعان في نقل الدين إلى من بعدهم. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام
عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قورت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله المرأة قد شبت؟ قال قد شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث فيه ضعف. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقال لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد عليه الشيب وشيبه أحمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ قال فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني علي. قال ورأيت الشيب أحمر. معنى قوله لا يجني عليك ولا تجني علي أي لا تؤخذ بذنبه ولا يؤخذ بذنبك. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفصر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناد أو جناد عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن القصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، وهذا الإسناد إسناد ضعيف فجناب ضعيف الرواية. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وعبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر سلمة عند أنس بن مالك مخضوبا. أحاديث الترك أنه ترك الخضاب أصح من أحاديث الخضاب، والصحيح أنه لم يكن يخضب صلى الله عليه وسلم، والأحاديث السابقة فيها مقال عند علماء الحديث. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحلوا بالإسمدي فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يفتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني عبارة عن إيه اللي هو الإناء الذي يوضع فيه الكحل. قال وحدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمر ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمر عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. الإثمد هو حجر معروف عند العرب يؤخذ من الجبال ثم يدق حتى يكون رقيقا. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وذلك لأنه كان أستر. القميص هو أستر الثياب، أستر من الإزار والرداء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص اللي هي الجلبية، مش القميص اللي هو إيه لحد النص، لأن البعض كان يفهم أن القميص الوارد هو القميص الباكستاني، عارفينه لو حد الركبة، لا، القميص اللي هي الجلبية التي نلبسها الآن. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن، قرأنا هذا، عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. الترمذي كتاب علل، وكان فقيها في بيان العلة، بل إن أردت أن تتعلم علم علل الحديث فأيسر كتاب في ذلك هو كتاب الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. عارفين الرسغ هنا هي لحد العظمة ديت، يعني لم يكن يسبل قميصه في القم، لأن الإزبال أيضا يدخل في إزبال القمين، فلا ينبغي أن يكون القم طويلا يتعدى الرسغ، وإنما يكون عند الرسغ أو قبله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايع، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. التوشح يعني أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على منكبه الأيسر، يجعل الثوب تحت اليد اليمنى ثم يلقيه على الكتف الأيسر. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاه، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فلبالك من عادات العرب أنهم يسمون كل شيء، يسمون الدواب والجنادات، الجبال لها مسميات، هذا أحد جبل يحبون ونحن مش ده جبل له اسم هود. وعندما ترى كل دواب النبي صلى الله عليه وسلم كل دابة لها مسمى، الناقة لها مسمى، والبغل له مسمى، حتى الثوب يسمي ثوبه، يقول لك مثلا الثوب ده يسميه باسم معين. فكان إذا رزق الله ثوبا يقول هذا الدعاء، وكان ذلك تعليما لنا. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أنبأنا القاسم ابن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد ابن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة عبارة عن ثوب أخضر فيه خطوط. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة.
شيخ جزاكم خير. الرياض بتاع نفسك. ربنا يحفظ بارك فيكم. جزاكم خير. ربنا يحفظكم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. الحلة الحمراء لم تكن أحمر داكنا وإنما كانت فيها خطوط وأعلام، فقد نهي عن لبس الأحمر الفاقع والذي ليس فيه شيء. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. الأسمال هي ثياب بالية، يعني كان يلبس ثوبا باليا. بعض الناس لما الثوب مثلا يعد عليه سنتين ثلاثة يقول لك خلاص كده كفاية، لا، الثوب عند رسول الله ظل عنده حتى بلي حتى رق وكاد أن يتقطع من طول ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير من خيار ثيابكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله ذات غداة عليه مرط من شعر أسود. المرط عبارة عن كساء واسع طويل من خز أو من صوف أو من شعر. قال: حدثنا يوسف ابن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وهذا الحديث يدل على جواز لبس ما صنعته الأيدي غير مسلمة، يعني ما صنعه الكفار لا مانع أن نلبسه، فإن ذلك ليس حراما في شريعتنا. قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: قلنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. أبو هريرة يلبس ثوبا من الكتان الممشق، يعني مصبوغ، يعني جلابية مصبوغة ومصنوعة من الكتان فيها إيديت. نحن نأنف اليوم أن نلبس الكتان، لا، ده أبو هريرة ملبسها، يعني ما تصور أن يصل به الحال يوما أن يلبس ثوبا من الكتان. فيتذكر حاله الماضي أنه كان يصرع ما بين المنبر والبيت، وكان من عادة العرب إذا صرع الرجل وعمل بقى إيه؟ يعني يصارع التعب والألم، يضع الرجل قدمه على عنقه، على عنق المصروع عشان يهديه، وهذا معنى قوله: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. كان عادتهم في علاج المصروع عشان يهديه عامل ايه؟ حاطط رجله على ايه؟ على رقبته على طول. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ فقال: أن يتناول مع الناس، يعني قلة المأكول مع كثرة الآكلين، ده معنى الضفف. المأكول قليل والأكيلة كتير، فإذا كان الطعام على هذا الوصف نسميه ضفف. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. معنى ساذجين أي لا نقش عليهما، هذا معنى الثوب أو الخف الساذج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا، أي هل من جلد لشاة المذكاة أو ميتة، والجلد إذا دبغ فقد طهر حتى لو كان لميتة. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد ابن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. النعل مسمى لكل ما يقي القدم، كل ما يقي القدم يسمى نعلا، ده الأصل. وقبالان أي لهما سيران توضع فيهما الأصابع. وكان حذاء النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن شبشب وله سيران وأصبعان، يدخل الأصبعان فيه، صباع كبير يخش في سير والصباع الوسطاني في سير تاني. دي مسألة مهمة جدا عشان نعرف وصف الحذاء النبوي، لأن مترتب عليه أحكام. فكان الشبشب بصبعين، صبع يحط فيه الصبع الكبير وآخر حط فيه الوسطاني، يخرج قبالا زي كده، إيه، حبلين ممدودان على ظهر القدم، ماشي كده، ثم يلف على الساق، واضح؟ ثم يلف اللي هو إيه، القبالان يخرجان، يروح ماشي على إيه، على ظهر القدم، وبعدين يروح يلف على إيه، يتلف على الساق. الجزء اللي طالع بره دوت اللي على ظهر القدم والملفوف اسمه شراك. لما نسمع الحديث ان بعض الصحابة اخذ شراكا في المعركة، قال: شراك من النار، هو ده الشراك. يعني الشراك اللي خده ما كانش نعل، ما كان ايه، كان الحبل الممدود او السير اللي فوق خالص ده، بس اللي بتلف حوالين الساق هو دوت، يعني ايه، جزء من الوش، مش الوش كله. قال: حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكهما. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد الزبيري قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبلان. جرداوين أي لا شعر لهما، يعني مصبوغتان ومدبوغتان. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية اللي هي برضك مدبوغة، النعل المدبوغ بنسميه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا مخصوفتين. المخصوف يعني مخروز، يعني في خرز. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وهذا من العدل الذي يدل على أننا لا ينبغي أن نسير في الطريق على هيئة مضطربة، لأنك لو أنت لبس نعل في قدم والتانية متعرية، إذا سرت تمشي وأنت متعوج، فلذلك نهى عن ذلك لتكون مستقيما حتى في مشيتك. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قال حدثنا محمد ابن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يعني أول واحد من الخلفاء الأربعة لبس شبشب بصبع واحد هو عثمان، لكن كان رسول الله أبو بكر وعمر يلبسان الحذاء والنعل بقبالين. ماشي. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، أي كان من الفضة ووضع فيه فص من غيره من الأحجار التي تأتي من بلاد الحبشة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه من فص من يعني للتبعيض أي جزء منه كأنه يعني أحيط بالفضة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وهذا الحديث يدل على قاعدة المصالح المرسلة، هذا الحديث نص في هذه القاعدة أنه استعمل أمرا لمصلحة المرسلة. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث معلول أخطأ فيه همام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بعض الناس بيعمل ربط بين زوال ملك سليمان بالخاتم الذي نسب إلى سليمان. ودي قضية مشهورة جدا، يقول لك خاتم سليمان. لم يثبت في الشريعة قط أن هناك خاتما لسليمان له صلاحيات المعجزات وله فعل خوارق العادات، هذا ليس له وجود في شريعتنا، لكن الأمر كان في سليمان وليس في خاتم سليمان. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله يتختم في يمينه. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن أمير قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي. خلي بالك أن هذا الرجل هو شيخ الترمذي، هو أضعف من روى عنه الإمام الترمذي، أضعف رجل روى عنه في كتابه، محمد بن حميد الرازي. قال: حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. وهذا الحديث يدل على قاعدة هامة، وهي أنه يحرم غش الأختام. تعمل لك نسخ خاص بك أنت، ده حرام. ولذلك نهى أن ينقش الناس على نقش، لأن أصبح ده إيه؟ خاتم خاص بالدولة، فلا يجوز أن يصنع خاتم عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. إذن الصحيح الثابت أنه كان يلبس الخاتم في يمينه. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ففرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، ففرح الناس خواتيمهم. هذا يدل على مدى اتباع الصحابة له، فكانوا في الفعل والترك ممتثلين. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، يعني رأس مقبض السيف. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال وحدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة قال كانت قبيعة السيف فضة. هذا الحديث ضعيف لم يكن فيه ذهب وإسناد ضعيف وهود مجهول الرواية. قال حدثنا محمد ابن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعيد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال حدثنا حنفيا على مذهب حنيفة على هيئة سيوف بني حنيفة. ما تبقاش ايه لانه حد متعصب لك شفت يا عمه كان ابو حنيفة في الزمن الاول، لا اي على هيئة سيوف بني حنيفة. قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري قال حدثنا محمد ابن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. هذا يدل على مدى التوقي في المعارك، يلبس درعين من باب الوقاية في المعركة. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر اللي هو ما يلبس في الرأس ليقي من السيوف والسهام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، لأن ابن خطل كان من كبار الإعلاميين، أي كان إعلامي يستعمل إعلامه في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال فلما نزع جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. إذن هذا الحديث يدل على قاعدة هامة، وهي أنه يجوز لأي إنسان أن يدخل مكة بإحرام أو بغير إحرام، لكن من أرادها لحج أو عمرة وجب عليه الدخول محرما، أما من لم ينوي ذلك فلا حرج عليه. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساوي الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوي الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك، يعني يجعل طرف العمامة بين كتفيه. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء أي سوداء أيضا. وهذا دل على أن الألوان أنت مخير فيها، لكن أحب الثياب إليه كانت البياض. قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، فقال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. وهذه قضية يعني لا ينبغي الجدال حولها، فلا يكون الإزار تحت الكعبين بقول في الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. نقف عند هذا الباب ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى.